بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم متعلق بدرس الأمس، وهو مع الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، والذي فارقوا به سائر أهل البدع والأهواء. فإن أهل البدع مجمعون على السيف بكل طوائفهم كما ذكر ذلك العلماء، فقد خالفوا أهل الهوى في السيف، فأهل السنة لا يرون الخروج على الأئمة لا بالسنان ولا باللسان، إنما يأمرون بالصبر على جور الأئمة وعدم شق الصف والعصا. ولذلك قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. فالأئمة لهم مكانة عظيمة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. والحديث رواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن. فأهل السنة مذهبهم توقير الأئمة واحترامهم ومعرفة قدرهم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير الكتاب والسنة، أو على غير السنة والطريق. لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 28 صفحة 392، قال رحمه الله لما ذكر هذا الحديث وروي أن السلطان ظل الله في الأرض ويقال 60 سنة من إمام جائر أصبح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. قبل ذلك قال: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، يعني الحكم من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. ثم قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربا يتقرب بها إلى الله. فالواجب يقول اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. قلت لكم بالأمس: لا يتكلم في هذا الموضوع ليس لصالح أحد، إنما لأنه دين وواجب ديني، فتعظيم أمر السلطان وعدم الخروج عليه وجمع القلوب عليه هذا أمر ديني واجب على كل أحد، ولو ظلمت ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. لذلك ابن تيمية رحمه الله كم أوذي من السلطان، مات في الحبس، ومدة حبسه التي حبس فيها 17 سنة، ومع ذلك هذا موقفه من الأئمة، لأن الأمر دين ليس هوى. فالإنسان كما قال الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. ولذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. قال العلماء هذا فيه فائدتان، الفائدة الأولى أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن السلطان أظل الناس بظله يعني بظل عبده في الدنيا، أظله الله بظل عرشه في الأخرى، فالجزاء من جنس العمل. الفائدة الثانية ذكر أول السبعة إمام عادل، وذلك أن بقية الأصناف تابعة للإمام ولصلاحه، فهو أفضل السبعة لأن به يستقيم دين الناس وتستقيم دنياهم، فقدمه لأنه أفضلهم. فلا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، وهذا إن كان السلطان ظالما جاهلا فاسقا معتديا ما لم يكفر، أما إن كان كافرا أو أظهر الكفر البواح فالواجب عزله، وإلا خرج المسلمون عليه إن قدروا على ذلك. قال الإمام المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال. وقال القاضي أبو يعلى إن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله. وقال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرى عليه الكفر انعزل. قال الحافظ في الفتح إنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن باهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والحديث صحيحين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني لا ننازع الأمر إلا في هذه الحالة. وقوله في حديث عوف بن مالك حين قال قيل له أفلا ننابذهم عند ذلك، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، رواه مسلم. وفي رواية أم سلمة لا ما صلوا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في 12 صفحة 486 قال فيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء، فيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. وهذا لابد أن يفهم. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، ثم ذكر الشروط والبيان والضابط للخروج. قال الأول أن تروا، قال فلا بد من علم، مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة، لا بد أن نعلم. الثاني أن نعلم كفرا لا فسقا، لا فسقا، أن تروا كفرا. والفسوق قال مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم، لو شربوا الخمر، لو زنوا، ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم. الثالث الكفر البواح، إلا أن تروا كفرا أول تروا وهو علم يقين، ثانيا كفرا ليس فسقا، ثالثا بواحا، الكفر البواح. وهذا معناه يقول الشيخ الكفر الصريح، فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم. وذلك قال الأئمة من قبل بخلق القرآن، ولكنهم قالوه عن تأويل فلم يخرج الأئمة عليه، وهو كفر وشرد العلماء. الشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان، يقول يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفا في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فإنه لا يجوز الخروج عليهم، لأن الخروج فيه شر كثير جدا ومفاسد عظيمة. ثم قال وأما، هذا في المجلد الرابعة صفحة 514-515، ثم قال في صفحة 517 أما قول بعض الناس السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ وهذا غلط وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل منذ زمن فقد تغيرت الأمور. طيب إذا كفر وتحققنا من كفره، تحققت فيه الشروط الأربعة، هل يجوز الخروج أو لا يجوز؟ أنتم معي؟ رأينا الكفر ليس الفسق وهو بواح، وعندنا عليه من الله برهان، جزمنا 100% باتفاق العلماء أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، هل يجوز الخروج عليه؟ نعم. يقول الشيخ ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لا بد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك، وهو مخالف للشريعة. فالشروط إذا توفرت لا بد معها من قدرة، فإذا لم تكن قدرة لا يجوز الخروج. وهذا يعني أن الخروج يعني شبه مستحيل، الشروط الأربعة تحقيقها يصعب، ثم القدرة في غالب الأوقات ليست مع الناس. إذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين فيه برهان من الله، وهم قادرون على ذلك على وجه لا يترتب عليه ما هو أنكر وأكثر فسادا. وانظروا هذا الكلام أيضا في الدرر الثانية في التاسع صفحة 92 للإمام عبد الله بن عبد اللطيف، كلام نفيس. طيب، قد يقول قائل، وهذا يقولونه كثيرا، هذا الباب فيه شبه كثيرة، خرج كثير من السلف، ألم يخرج الحسين؟ ألم يخرج ابن الأشعث؟ ألم يخرج عند بعضهم ابن الزبير؟ أئمة سعيد بن جبير، ما الجواب عن خروج السلف؟ نحن الآن تيقننا من نصوص الكتاب والسنة على أن الخروج على الحكام لا يجوز، أم يجوز؟ لا يجوز، والنصوص صريحة. وإذا جاء أحد خالف النص قوله مقبول أم مردود؟ مردود. نقول النصوص صريحة في النهي عن الخروج وهي متواترة. تقدم كلام الشوكاني قال ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يذهب منهم الكفء البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نرد على هذه الشبهة، أن من خرج خالفه غيره ممن هو مثله أو أعلم منه، وإذا اختلفنا المرجع لماذا يكون؟ الكتاب والسنة. وتقدم قول شيخ الإسلام وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال بالفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن سيب وعلي بن حسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان حسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. فمن قال بجوازه قابله آخر مثله أو أعلم منه. الأمر الثالث، أن الذين خرجوا ندموا، وهذا يدل على أن الخروج لم يكن صوابا. في السير في المجلد الرابع صفحة 513 قال أيوب السختياني رحمه الله وفي القراء يعني العلماء الذين خرجوا مع ابن الأشعث لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه أو نجا إلا ندم على ما كان منه. قال ابن تيمية في المنهاج في الرابع صفحة 535 قال وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة طالبا للرجوع إما إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد. فلما حاصروه الحسين لم يقاتل، إنما طلب منهم إما أن يخلوا سبيله فليرجع إلى بلده وإما أن يذهب للثغر وإما أن يذهب إلى يزيد في دمشق، فأبوا على ذلك فقاتلوا فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الرابع، وقيل إنما حصل في عهد بني أمية لا يعد خروجا، وذلك أن الأمر لم يكن قد استقر بعد على إمام واحد. وذلك أن الزبير دانت له الولايات ولم يخرج عنه إلا الشام فقط. وذلك بعض الأمور يعكس، بعض العلماء يعكس يقول مروان والحجاج هم الذين خرجوا على ابن الزبير، ابن الزبير لم يخرج عليه. الأمر الخامس، أن الخروج يخالف أصول الشريعة التي تدل على جلب المنافع ودفع المضار. وتقدم معنا بالأمس كلام القيم أن الخروج أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل. وقال ابن تيمية في المنهاج في الرابع صفحة 527 قال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. فالخروج فيه شر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم، فدل أن هذا هو الأصلح لأمور العباد في المعاش والمعاد، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله في المنهاج في الرابع صفحة 531، وأيضا قال في الثالث صفحة 391 قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ولذلك قال ابن تيمية: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة. فهذا يدل على أن الإجماع استقر بعد خروج أولئك، فلا أحد له عذر أن يخالف الإجماع بعد أن انعقد. ولذلك يعتذر لهم السلف، إما أن نصوص التحريم لم تبلغهم، أو أن النصوص هذه لم تثبت عندهم، أو أنهم ظنوا أن النصوص منسوخة كما قال ابن حزم، أو أنهم تأولوا هذه النصوص ولكن تبين لهم خطأهم في آخر الأمر. وعلى كل فهذا ليس مبررا لمن بعدهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه. ومن الخروج الذي يذمه أهل السنة الخروج الخروج على السلطان بذكر المعايب على الملأ، بل يقول أهل السنة إن الخروج باللسان على السلطان هو أصل الخروج بالسنان، يعني لا يكون خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان. قال ابن تيمية في الفتاوى في 35 صفحة 51 قال: الشجار بالألسنة والأيدي، الشجار بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك في الدين والدنيا، والشجار بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك في الدين والدنيا. قال: فليعتبر العاقل بذلك، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معقبا شارحا لكتاب رفع الأساطيل للإمام الشوكاني قال: بل العجب، لما ذكر الخوارج ذو الخويصرة، قال: بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له اعدل، وقيل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه له هذا الطعن: إنه يخرج من ضئضئي هذا الرجل، أي من نسله، من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته. فالرسول بيّن أن هذا المنهج هو منهج الخوارج. قال، يقول الشيخ: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. فالرسول عقب هذا الحديث، يعني هذا الاعتراض، يخرج من ضئضئ هذا من نسله ومثله، قال فهذا ما أخذ السيف على الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه أنكر عليه. قال وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر. ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. قال فيكون خروج على الأمة أو على الأئمة أو على الأمة نعم بالكلام خروجا حقيقة أو دلت عليه السنة ودل عليه الواقع، يعني خروج. فالخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول. وقال ابن حجر وهو يعد فرق الخوارج، قال والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. القعدية من فرق الخوارج الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. وذلك روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد أنه قال قعد الخوارج أخبث الخوارج، قعد الخوارج أخبث الخوارج. والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، يتكلمون يثيرون الفتن ولكن لا يباشرون. طيب الأئمة قد يحصل منهم منكرات ومفاسد، ما الموقف الشرعي تجاه ما يحصل من الأئمة من منكرات؟ قلنا كما تقدم المنكر لا يجوز معه الخروج، ولكن هل نسكت أم ننكر؟ وإذا أنكرنا كيف ننكر؟ هذه مسألة لابد أن تعرف. لا يعني عدم الخروج عدم الإنكار، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين. ولذلك وجوب السمع والطاعة وحرمة الخروج ليس معنى ذلك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فكيف نجمع؟ نقول الأمر المعروف واجب، ولكن يكون بالطرق الشرعية من غير فتنة. ولذلك قال عبادة رضي الله عنه وأرضاه من الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال ابن تيمية في الاستقامة في الأول صفحة 41 قال فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله وأمرهم بالقيام بالحق. بذلك الذهبي رحمه الله قال في ترجمة أمير المؤمنين في الحديث، من هو؟ من؟ سفيان الثوري، هو بحق. قال وكان في السابع صفحة 242 قال وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا. فموقف أهل السنة من المنكرات الصادرة من الحكام وسط بين طائفتين، بين طائفة ترى الخروج على السلطان مقابل أي منكر، يعني إذا فعل أي منكر وجب الخروج عليه، وطائفة أخرى جعلوا حكامهم مقدسين حتى رفعوهم إلى مرتبة العصمة، فأهل السنة يرون إنكار المنكر لكن بالطرق الشرعية التي جاءت في الأحاديث النبوية، فهم يجمعون قلوب الناس على الولاة ويحذرون من الخروج ويعملون على نشر المحبة بين الراعي والرعية ويأمرون بالصبر على ما يصدر من الولاة من استئثار وظلم مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما، يعني في السر يجتهدون في نصح الأئمة وفي العلن يحذرون الناس من المنكرات دون تخصيص فاعل. فيقول الحاكم الفلاني فعل كذا فعل كذا، ننهى عن المنكرات عموما. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. قال: ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليهم أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، لا حاكم ولا غير حاكم. وذلك يذكر العلماء أنه لما وقعت فتنة الخوارج في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولذلك لما فتحوا الشر في هذه الفتنة وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جمع غفير من الصحابة بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، وحتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وذكر علامة ابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام صفحة 64، قال ما ذكر حقوق الولاة من حقوق ولاة الأمر، قال: رد القلوب المنافرة عنه إليه. من حقوقه رد القلوب المنافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة، وانتظام أمور الملة، والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. من يفعل هذا؟ إذا قال الشيخ محمد إبراهيم أيضا في الفتاوى في الثاني عشر صفحة 182، قال: ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضي على فكرك، والحاكم على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأتي لجباية أموال وظلم ودماء وأعراض، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط، فأنت كن وإياها أخوي، أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر بادر ما يجب عليه كاف عما ليس له، إلى آخر كلامه، وهو كلام نفيس. فالطريقة الشرعية في الإنكار هي التي سلكها أهل السنة والجماعة. قال الشوكاني في السيل في الرابع صفحة 556 قال: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقال ابن نحاس: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد. بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. وأما الأحاديث الدالة على هذا المسلك يرحمكم الله فهي كثيرة جدا، فعن شريح بن عبيد قال: جلد عياض بن غن صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القوم حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم ذكره بحديث: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس. فقال عياض: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي له عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء إن تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ وثبت عن زياد بن قصيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال مرداس بن أدية وأحد الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا في السلسلة الصحيحة 2297 وفي صحيح الترمذي أيضا. قال الذهبي في السير في الرابع عشر صفحة 508 قال: أبو بلال هو مرداس بن أدية خارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. وتقدم بالأمس حديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وأما الآثار في هذا الباب فهي أيضا كثيرة، أذكر منها أثرا أو أثرين. الأثر الأول عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. والأزارقة من فرقي أي مذهب الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى، الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني هذي يخرجون، يعني السلطان يظلم الناس. قال: فتناول يدي فغمسها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وذكر الحافظ بن حجر في جامع العلوم والحكم في الثاني صفحة 248، قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وأما مسألة الطعن في الحكام وسبهم فهذا أمر النهي متواتر فيه عن السلف عليهم رحمة الله، ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتقدم قول أبي بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وذلك قال أنس: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وفي رواية: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وانظروا هذه المسائل في كتاب للشيخ عبد السلام المرجس عليه رحمة الله بعنوان معاملة الحكام، فصل فيه القول، وهنا كتب أخرى في هذا الباب. وذلك قال أبو الدرداء كما رواه ابن عبد البر في التمهيد: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وتقدم معنا أثر ابن عباس بالأمس، قال أبو جمرة: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى ابن عباس إلى مكة، قال: واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: لا تكن عونا للشيطان. ولذلك قال أبو إسحاق السبيعي: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وقال أبو مجلس: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فلا بد من معرفة قدر الإمام والاحترام وجمع القلوب عليه. قال ابن جماعة: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. ومن حقهم أن يدعو الإنسان له بالسر والعلن وليس من المداهنة، لأن السلطان إذا صلح صلح أمر الناس. لو كانت لي دعوة مجابة لجعلتها للسلطان كما قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد. فإذا قال البربهاري في السنة صفحة 107، قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فالإنكار على الولاة لا يجوز، وذكر عيوبهم محرم لا يجوز. ولذلك من ثبط عن ولي الأمر وشغب عليه وأثار الفتن لا شك أنه مفتتح باب ضلاله، والواجب على السلطان أن يسجنه. وليس من الظلم، إنما هذا واجب شرعي يجب على السلطان أن يسجنه. فكل من شغب على الأئمة وطعن فيهم وأثار الفتن، لبعض الناس يقوم الخطيب خطيبا على المنبر ثم يذكر الحكام ويجدع ويشنع ثم يأتي يسجن فيقوم قائم، هذا المجاهد، هذا الذي لا يخاف إلا لومة لائم، هذا مفتتح باب ضلالة، مفتتح فتنة. فإذا سجن قال الحاكم ظلمه، أليس صحيح؟ إنما هو متعدل للشرع مفتتح باب ضلالة. وذلك على ولي الأمر أن يؤدب من يثبط عنه، وذلك دفعا للشر قبل استفحاله كما نص عليه العلماء. قال ابن قدامة في المقنع: إن سبوا الإمام عزرهم. ونص السرخسي على أن من لم يظهر الخروج فليس للإمام أن يقتله ما لم يعزموا على الخروج، فحينئذ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم على المعصية وتهيج الفتنة. هذا في المبسوط في العاشر صفحة 125. وذكر الشوكاني بل ذهب إلى وجوب تأديب المثبط، فقال في السيل في الرابع صفحة 514 قال: فالواجب دفعه أي المثبط عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببه الدماء، ففي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. ولذلك روى ابن عاصم في كتابه المذكر صفحة 91 عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة، أي لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر، فأتاهم فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، فقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وإيم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه. قال ابن أبي عاصم رحمه الله معقبا صفحة 97 قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد، أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به. فإذا خيف من أناس الفتنة فعلى ولي الأمر أن يذرع الفتنة من أولها وأن يقطع دابرة الفساد. وذلك التجمعات السرية هذه مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وسأذكر هذا الأصل في درس الغد إن شاء الله تعالى. ولا بد يعني قبل انتهاء من هذا الأمر من بعض الضوابط، ممكن اليوم مش ممكن أخرى، بعض الضوابط الشرعية في البيعة الخلط فيها كثير. فلا بد من ذكر، لأن كثير من الناس عندهم بيعة لجماعتهم أو لحزبهم في بلد الإمام فيه قائم، ما حكم هذه البيعة؟ أو ليس هناك بلد فيه إمام، يعني بلد الكفر، ثم يبيعون شخصا واحدا ويطيعونه، ما حكم هذه المسألة؟ هذه تحتاج إلى يعني قليل من الكلام. إن شاء الله غدا أذكر أصلين أو ثلاثة، وبعد غد إن شاء الله ننهي هذه الدورة المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق
والسداد والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.